فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح كتاب مدارج السالكين. مدارج السالكين شرح كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين. وصلنا في السير إلى منزلة الاعتصام، وسرنا في منزلة الاعتصام إلى الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة الاعتصام بالله. الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد، وهو الاعتصام بالاتصال الحق. تكلمنا عن كل هذه المعاني: الترقي والتخلص من التردد، والاتصال الذي هو بعد الانفصال. فحصل الانفصال، وأسأل الله أن يتم الاتصال. الاتصال يتم بثلاثة أشياء: أولا شهود الحق توحيدا بعد الاستخزاء له تعظيما، شهود الحق توحيدا. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أن قضية التوحيد ليست في أن تعلم، وإنما في أن تعمل، أن تعلم وتعمل، هذه هي القضية. قلنا أننا في السير إلى الله، وخلي بالكم بقى من درس الليلة إن شاء الله والدرس اللي بعده بإذن الله تعالى، لأن هيبقى في حتى للي هم بدأوا معانا، وإحنا في الحلقة بعد 400 ففي ناس بدأوا يدخلوا معانا، أهلا بهم، تشرفنا، جزاكم الله خيرا، سيروا معانا. بس النهاردة هنبدأ فعلا سير، بس يعني سير داخل السير، وهي دي القضية مهمة جدا وخطيرة انك تعرفها، انك في السير الى الله المنازل دي، احنا قلنا احنا خدنا 10 منازل، المنازل 4 الاساسية هي اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم، وبعد كده المحاسبة والتوبة والانابة، واحنا ماشيين كده لحد ما وصلنا لمنزلة الاعتصام. المنازل دي 100 منزلة، المنازل بتتداخل في بعضها، خلي بالك. كنت عايز اقول بقى ايه، في السير الى الله لابد لك من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة العلمية ان تعلم، ما ينفعش نعبد ربنا من غير علم، فاعلم انه لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله، اعلمها. باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فلازم قوة علمية يبقى عندك علم، والتانية قوة عملية ان تعمل بهذا العلم. القضية مش مجرد انك تعلم، تعلم دي نص الطريق، النص التاني امشي بقى بالعلم. وقلنا لابد ان تتوازن القوتان العلمية والعملية. يبقى الانسان لو انه هو عنده علم وما فيش عمل يبقى منافق، ولو بيعمل اكتر من اللي بيعلمه هيبتدع، هيعمل بدع. لازم العلم حاكم يحكم على العمل، والعمل يصدق العلم، لازم تبقى ماشي كده بعلم وعمل الاثنين مع بعض. لذلك قلنا قضية التوحيد مش انك تدرس كتاب واثنين وثلاثة وتفهم مسألة واثنين وثلاثة وتبقى فاهم الشبهات المثارة والرد عليها، كل ده جميل ومهم، علم، بس لازم جنبه يبين توحيدك في المواقف، في مواقف الحياة. انت موحد ولا بتشرك بالله في المواقف؟ قضية أهم حاجة في القضية. عشان كده فاتني المرة اللي فاتت وعايز أشير إلى إشارة سريعة كده المرة دي، ثمرات التوحيد. لما نتكلم عن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية قلنا تعريفه ببساطة، تعرفه لأولادك وتحفظه وتحفظه لأولادك، إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، أن الله ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يمرض ويشفي، يرفع ويضع، إن ربنا جل جلاله الرب اللي بيفعل كل شيء، ده توحيد الربوبية. الرب اللي بيعطي ويمنع، يعطي ويسلب، يقوي ويضعف، سبحانه وتعالى، ده توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ده العظيم جدا جدا، اللي هو أثره وثمرته تعلق القلب بالرب. لما أبقى أنا عارف إن اللي بيحيي ويميت الله، اللي بينفع ويضر الله، قل لا إله إلا الله، لا نقولها صح، لا ينفع ولا يضر إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا يعطي ولا يسلب إلا الله، اللي هي لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا يجتمع ولن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. توحيد الربوبية ده اللي بيثمر تعلق قلبك بالله، اللي قلت لكم دايما تمتحن نفسك بيها، الثلاثة اللي في الغار ونزلت صخرة سدت باب الغار، قالوا ايه؟ قالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. هو ده لما سيدنا النبي صلى عليه، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في الغار مع سيدنا ابي بكر، وسيدنا ابو بكر قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا، محدش هيقدر يعمل حاجة. فاهم ازاي؟ هو ده توحيد الربوبية. وقلت لك امتحانك ان لما تكون انت برة وزوجتك تتصل بيك تقول لك الولد سخن مولع حرارته 40، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافيهم ولا تبتلنا يا رب. أول حاجة تخطر على بالك إيه؟ هتقول اتصلي بالدكتورة فلانية، اديله المهبط، اعملي مش عارف إيه، اعملي له كمادات، ولا هتقول دي واحدة وهكلمك تاني. يا رب أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. وتكلمها، حط ايدك على راسه واقرأي الفاتحة وادعي بالدعاء، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات. الولد لو بيعرف يتكلم وليله ضع يدك على رأسك وقل اللهم وقل بسم الله 7 مرات، واعوذ بالله من وقدرته بسم الله 3 مرات، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. وبعدين وديله برشامة، وديله اعملي له كمادات، وديله إلى آخره. يبقى أنا قلت يا رب، ده توحيدي الأول، وبعدين خدت بالأسباب. واضح؟ ما بقولش انك انت تقول اوعي تحط كمادات ولا تعملي حاجة، احنا هنقول يا رب، لا 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 لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فنتداوى مفيش مشكلة، بس الاول يا رب. هي دي، ان تتعبد باسم الله الاول. هنا يدخل بقى توحيد الاسماء والصفات. خلينا في موضوعنا. يبقى هو ده توحيد الربوبية، ثمرته تعلق القلب بالله. لن يخرجكم مما أنتم فيه، لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. يبقى حتى وأنا باخد العلاج، وأنا بدي للولد العلاج، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم عجل بالشفاء لكل مريض، اللهم ارحم وعافي واعف عن كل مبتلى، وانا بديله العلاج اعرف كده. شوف الدعاء ده بتاع سيدنا النبي، احفظ وردد واعتقد، اللهم انت الشافي. 2، لا شافي الا انت. 3، لا شفاء الا شفاؤك. يبقى لازم اعتقادك في الثلاثة دول أن الله هو الشافي، لا يشفي أحد غيره، لا الدواء ولا العملية ولا الدكتور ولا حد بيشفي، اللي بيشفي الله. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى هنا اشترط للشفاء عدة حاجات. نمرة واحد، أن يأتي الدواء صوابا. وإحنا قلنا إن إحنا في زمن عجيب جدا، بقى التشخيص دقيق جدا وصحيح جدا، يعرفوا يشخصوا المرض كويس جدا بسبب الأجهزة اللي ربنا سخرها لهم، الأشعات والتحاليل ولا وما إلى ذلك. لكن لما ييجوا يوصفوا العلاج الدكاترة بتوعنا ما بيعرفش يوصفوا صح، وده إشكال عندك أنت كمان في حياتك، إنك تشخص غلطك ومرضك وعجزك ونقصك وتعترف بعيوبك وما تعرفش تصلحها. هو ده اللي بيعمله الدكاترة النهاردة، ان بيعرفوا المرض بس ما بيعرفوش يعالجوه. عشان كده الرسول قال هنا صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فان اصيب دواء الداء يعني جاء الدواء صوابا برأ باذن الله. يبقى لازم كمان ايه؟ ان يأذن الله في الشفاء. يبقى حتى لو ممكن يجي الدواء صواب ويموت ويتضاعف المرض، أن يأذن الله بالشفاء. اللهم أذن بشفاء كل مريض. ده توحيد الربوبية. نمرة اتنين، توحيد الإلهية. توحيد الإلهية ده توحيد مهم جدا، ودايما نقول في منهجنا أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد. ما حدش بيقول ما فيش رب، حدش بيقول أنا اللي برزق ولا أنا اللي بمرض ولا أنا اللي بشفي. اللي بيشفي ويمرض ويعطي ويمنع ويميت ويحيي
الله،
الله جل جلاله. قل لا إله إلا الله، ده توحيد الربوبية. وأثره تعلق القلب بالرب. لما بأنا مزنوق في قرشين والدنيا مش متزبطة وخايف من الفقر، أبقى على يقين أن الرزاق هو الله. ده توحيد الربوبية، ان انا عارف يقينا ان ربنا هيفرجها. منين؟ انا مش عارف، بس عارف انه هيفرجها. وابقى على يقين ان ما يقدرش على كده
الا الله.
مش مسألة فلان ولا علان ولا شغلانة الفلانية ولا كده. يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. ودي الاولانية. التانية توحيد الالهية. توحيد الالهية بقى اللي هو مقتضى توحيد الربوبية. ادم امنت اللي هو خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعطي ويمنع، يبقى يستحق ان انت تعبده. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله. توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبد، العبادة بأفعال العبادة، انك تعبد ربنا بقى. طالما ان هو اللي خلق وهو اللي أحيا وهو اللي رزق وهو اللي أعطى، يبقى لا يسجد إلا له ولا يطلب في الحاجات ولا يقصد إلا هو. أفعال العبادة بقى السجود والدعاء والنذر والخضوع والقنوت والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية، كل معاني القلبية والبدنية لا يصلى إلا له ولا يزكى إلا من أجله ولا يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. سبحانه وتعالى. يبقى أفعال العبادة دي اسمها توحيد الإلهية، وثمر التوحيد الإلهية محبة الله للعبد وقرب العبد من الرب. اتكلمنا عنها قريب النقطة دي، قلنا احنا بنعبد ربنا ليه؟ عبادتنا ما بتنفعش ربنا ولا ربنا محتاجها، لا بنعبد ربنا لان احنا محتاجين العبادة. يعني انت محتاج تسجد وتصلي اكتر من احتياجك للاكل والشرب وللهوى اللي بتتنفسه. ان قلبك وروحك محتاج انك تعبد ربنا اكتر من حاجة نفسك جسمك ده للروح. صليت على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
يا جماعة الانسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هذا الجسد، ونفخة الروح كل الروح من امر ربي لا نعلم سر هذه الروح. ذلك قال رسول الله، خلي بالك من المثال اللطيف ده، تنكح المرأة لأربع: لدينها ولحسبها ولجمالها ولنسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. علماء اتكلموا كتير جدا في تربت يداك، ومن زمان وانا بقول رأي والله اعلم وارجو الا اثم، ان معنى تربت يداك اظفر بذات الدين اللي هي الروح، والا تربت يداك خدت الجسد اللي هو التراب. يبقى هي دي القضية، ان الجسد ده ايه؟ ها؟ تراب، من تراب والى التراب. اما الروح فده الموضوع المختلف. هذا الجسد ايها الاخوة يجوع ويعطش ويتعب ويعرى، يجوع فنأكل من التراب، ويعطش فنشرب من التراب، ويعرى فنلبس، كله من التراب، من نفس نوعية خلق الجسد. كذلك الروح تجوع وتعطش وتتعب وتمل وتعرى، فتحتاج إلى أن تأكل وتشرب. شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل ما بيأكلش ويشرب الأكل والطعام بتاع الجسد، كان بيأكل ويشرب الأكل الثاني: أبيت عند ربي ها يطعمني ويسقيني. ما مش بيطعمه ويسقيه الأكل والشرب بتاع الجسد، وإلا ما كانش بقى مواصل، ولكن بيبيت عند ربه يطعمه ويسقيه طعام وسقيا الروح. لذلك كثير من الناس اللي عنده إشكال، زي ما قلت لكم المثال قبل كده، إن تلاقي واحد يقول لك أنا متضايق قرفان مهموم مخنوق. يا رب مش كل مريض مسلم يا رب. فيروح لدكتور يكشف على جسمه، الضغط حلو والسكر حلو ومش عارف ايه، كل الكشوفات جميلة جدا، صحته تمام. طب محتاج فلوس؟ لا لا بالعكس، فلوس تمام التمام. امال مالك؟ مش عارف، متضايق مخروب. هنا نقول ان الروح هي اللي بتصرخ، الروح بتقول جعانة وكلني، عطشانة اسقيني روحه. وزي ما الجسد لأنه من تراب بيأكل من تراب، فالروح لأنها من أمر ربي تأكل منين؟ من أمر ربي. يبقى محتاجة أوامر ربنا في هذا الجانب. فلذلك بنقول إن العبادة اللي هو توحيد الإلهية ثمرته حب الله. ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ده الحديث القدسي قال الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استزادني لأزيدنه. يبقى هي دي السعادة القصوى، السعادة التامة في هذه الحياة الدنيا أن تعبد الله، دي ثمرة العبادة، فيحبك ويقربك منه فتكون قرة العين بالله. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وده توحيد في غاية الأهمية، يستغرق الحياة كلها. ربنا جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ربنا جعل لنفسه 99 اسما، علمها من علمها وجهلها من جهلها، واختلف الناس في عدد الأسماء وحصر الأسماء. احنا بنقول كل واحد له رزقه في حاله مع الله، كل واحد له رزقه في حاله مع الله. المواهب والأعطيات أبى الله أن تأتي إلا فجأة، لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. ربنا سبحانه وتعالى بيعطي عبده هبات وإكرامات ولطائف وعطايا ومنح وحوافز، يعطي من يستحق ومن لا يستحق، ويعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، لا حرج على فضل الله. هذه العطايا منها أن يعرف الله عبده أسماء يتعبد له بها، مش أسماء مخترعة من الكتاب والسنة، ربنا بيدل عليها، بيعرفوا إياها، بيوفقوا لاستخراجها من الكتاب والسنة، من قال الله وقال رسول الله. فالأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز ان احنا نسمي الله الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى بتستخرج الأسماء والصفات من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما الأسماء مهمة جدا، الصفات مهمة جدا، وزي ما قلنا ان 99 اسم ليه؟ عشان تلاقي في كل لحظة من لحظات حياتك اسم تتعبد لله به. وانت مريض تلاقي اسم الله الشافي، وانت ضعيف تلاقي اسم الله القوي المتين، لما تكون انت فقير تلاقي اسم الله الغني المغني، لما تلاقي نفسك مظلوم الحكم العدل القادر القاهر القهار، لما تلاقي نفسك مذنب الغفور الرحيم الودود التواب الكريم، وهكذا. كل الأسماء في كل لحظات حياتك، أي وقت تحتاج تلاقي اسم من أسماء الله تتشبث به وتلهج به. لذلك كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. آمين. توحيد الأسماء والصفات بيفيدك ان انت حياتك دي مركزة جدا مع الأسماء والصفات، إنك أنت دايما بتقول يا رب أنت الشافي اشفيني، يا رب أنت الكريم أعطني، يا رب أنت الحكم العدل انتقم ممن ظلمني، يا رب أنت القوي المتين قوي في رضاك ضعفي إلى آخره، إنك على طول متعلق باسم من أسماء الله. فأسماء الله وصفاته هي حياتك، هي حياتك اللي أنت عايشها. وعشان كده قلت لك كتير نصيحة لوجه الله، إنك لازم كل يوم يبقى في آية من القرآن أنت عايش معها، في حال أنت عايش معها، اللي هو كيف حال قلبك مع الله، هل قلبك رطب بذكر الله، قلبك مخبت، عايش حال السكينة، عايش حال الطمأنينة، عايش حال الرضا، عايش حال الصبر، كيف حالك؟ يبقى أنت عايش مع آية من كلام الله، وعايش حال، وعايش مع اسم من أسماء الله الحسنى. اسم من أسماء الله الحسنى، الاسم ده مسيطر على دماغك وعلى فكرك وعلى تعلقك، عمال تنادي بيه وتناجي بيه وتسأل بيه. يبقى ده شهود الحق توحيدا. بعد الاستهزاء له تعظيما. قلنا الاستهزاء انك تحس وانت واقف بين ايدين ربنا بالخزي. احنا بنقولها في الفلاحين كده، انا خزيان اقف بين ايديك. اللي هي زي ما قلنا المرة اللي فاتت وزودنا بقى الكلام، ان ابن القيم قال الاستحذاء، والحقيقة انها الاستخذاء، انك ان كان بعض السلف يقول ايه، اللهم اني اعوذ بك من النار فإن مثلي لا يجرؤ أن يسألك الجنة. وإن هيطلع واحد يقول يا أخي الرسول كان بيسأل الله الجنة وأمرنا أن احنا نسأل الجنة. يا عمي ارحمنا، افهم الأول أن دي أحوال. ففي حال إنسان في لحظة وهو حاسس بالخزي ده وهو مكسوف يقول أنا مش قادر أرفع وجهي إلى السماء بأي وجه أنظر إليك، مستحي منك. وقت تاني اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه، ادخلني الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسالك لذه النظر الى وجهك الكريم بكره وعشيه. ده حال وده حال. لا بقول انك طول الوقت كده ولا طول الوقت كده، بيبقى دي احوالك مع ربنا سبحانه وتعالى. ان سفيان الثوري لما كان في السكرات فجلس بجواره أصحابه فقالوا له ألست قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من ترجوه؟ فقال أو تطمع لمثلي أن يدخل الجنة؟ أنا أشكالي كده يدخلوا الجنة؟ قال أي والله نعم. بس هو دي ساعة إيه؟ إنه بيحس الإنسان بالضعف والانكسار والخزي بين يدي الله، ودي مطلوبة جدا. فالله يحب انكسار عبده له ويحب ذل عبده له. ربنا بيحب كده. بعض السلف يقول ايه، اتيت كل الطرق والابواب الى الله فوجدت عليها ازدحاما، فجئت باب الذل فلم أكد أجد عليه أحدا. سكة الذل دي، وقلت لكم قبل كده بحب أحيانا كده أمر بين الصفوف وبص في وجوه الإخوة وهم بيصلوا عشان ألاقي واحد في وشه ذل لله، كله واقف زي حاول إنك أنت تعيش حال الذل بين يدي الله. العبادة كده غاية الحب ما غاية الذل؟ ده الاستخزاء تعظيما. التعظيم بقى، وقلنا أن تتكامل عظمة الله في قلبك، إن الإنسان يعظم ربنا تعظيما. وقلنا كلما زادت عظمة الله في قلبك كلما امتنعت عن الذنوب والمعاصي والغفلة. سبب وقوعك في الذنوب والمعاصي والغفلة ضعف تعظيمك لله سبحانه وتعالى. وهنا نلاقي ابن القيم بيقول ايه؟ هذا المقام امتزج فيه الحب بالذل بالتعظيم مع القرب. الله 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 الله. هذا المقام امتزج فيه الحب بالذل بالتعظيم مع القرب. يبقى الإنسان حاسس بحب الله، وزي ما قلت لكم خلي اللحظات دي اللي تقدر تقول فيها بحبك يا رب. مش كل وقت ينفع وتقدر تقول بحبك. احذر تقول بحبك ويأتيك الجواب كذب عبدي. لما تقول لربنا بحبك ما تقولهاش إلا من شغاف القلب، في قلب بينبض بالحب. هي دي ساعتها تقدر تقول لربنا بحبك يا رب، يقول لك لبيك عبدي. المقام ده بقى اللي هو الحب مع الذل مع التعظيم في حال القرب. وهذا منتهى سفر الطالبين. بدرجة بقى اوه فوق فوق فوق، انك تحس بالحب ده وتعيشه، انك تحس بالحب ده ويملأ شغاف قلبك. هي دي اللي اسمها حالة الشغف. قالوا ايه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغفها حبا، انك تعيش حالة الشغف دي اللي هي ايه؟ ان انا عمال اصلي وكل ما اسجد اكتر احس بحلاوة السجود اكتر، عمال فاتح المصحف وعمال اقرأ وكأني بنهل من نهر عظيم، من عسل مصفى، من عمال اقرأ القرآن، عمال اذكر. وزي ما قلت لكم بقى اللهج بالذكر، الهتر بالذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مش بتاع الاخوة بتونس. هي دي الشغف في العبادة، بالعبادة بأنواع العبادة بكل حالات العبادة. هي دي القضية الكبيرة المهمة الخطيرة. يجتمع الحب مع الذل مع التعظيم في حال القرب. وفي هذا المقام حقيقة يغيب وينتهي من الوجود من لم يكن. ينتهي من الوجود الشاخص المؤثر. من لم يكن ينتهي من لم يكن. قلت لكم قبل كده الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل، كان الله ولا شيء معه. فهينتهي من وجود قدامك من تشايف ولا عايش ولا تريد، ينتهي إرادة وإيثارا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا، ينتهي ويبقى من لم يزل. وصلت؟ تاني. طب صلي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما الإنسان يوصل لمقام يمتزج فيه الحب مع الذل مع التعظيم في حال القرب، حب وذل وتعظيم وهو قريب، في الوقت ده في اللحظة دي في الحال ده، يبقى خلاص الناس دول كل من فوق التراب تراب، يبقى مفيش، وإنما مفيش إيه بقى، خلي بالك عشان تبقى فاهم، مفيش دول إرادة أريدهم، مفيش دول إيثارا أوثرهم، مفيش دول محبة ما بحبش حد، مفيش حد من دول تعظيما ولا خوفا ولا رجاء ولا توكلا. خلي بالك ده معنى مفيش، يبقى هم مفيش إيه، مفيش ما بحبش حد، مش متوكل على حد إلا الله، خلاص كل دول انتهوا مش موجودين إيثارا. لسه بتكلم في منزلة الرضا، فبقول في الرضا لا يصح الرضا إلا إيثارا. قصة بشير الطبري قلناها قريب، إن كان له 400 جاموس في 100 عبد يرعونها، فأغار الروم يوما فأخذوا الجواميس، أخذوا 400 جاموس، فأرسل إليه العبيد، فجاء في بعض ولدي خد ولدين من ولاده وراح هناك، فلقيه العبيد يبكون ويصرخون ويصيحون: يا سيدنا أخذت الجواميس، يا مولانا أخذت الجواميس. فقال: وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. 100 عبد. فقال له أولاده: يا أبتي أفقرتنا وخيبتنا، إيه اللي أنت عملته ده؟ الجواميس اتخذت وكمان العبيد. قال: اسكت يا بني، إن ربي أراد اختبار رضائي به فأحببت أن أزيده. قال لك ربنا بيمتحني راضي ولا لا، فأنا بقول له إيه؟ ده أنا راضي قوي ودول كمان عشانك. هي دي القضية. قلت لكم قبل كده زرت في معهد السرطان، ربنا يشفي كل مريض مسلم يا رب ويعافي كل مبتلى مسلم يا حي يا قيوم، راجل كبير في السن كده وكان مريض بسرطان وبقى زي الفرخ يعني صغر كده وتضائل خالص، فبقول له: عامل ايه؟ راضي. قال لي: واكتر من كده راضي. هو ده ايثار الله. يبقى انا مش هاوثرك بوقتي، انا مش شايفك، مالكش وجود في حياتي، انا ايثاري كله لله. اللي بقولها لك دايما دايما أن يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب، فتنفذ طاقة قلبك على الحب، لا تستطيع أن تحب غيره. أما تيجي تحب حد تاني، ها؟ تلاقي نفسك مش قادر أن يستنفد الخوف من الله كل طاقة قلبك على الخوف، فما عرفش أخاف من حد تاني. أن تؤثر الله بكل شيء فما عرفش أؤثر حد تاني. افهم المعنى ده تعيش مع الله. افهم الحل ده حين يمتزج الحب مع الذل مع التعظيم في حال القرب، هنا ينتهي ويغيب من الوجود الشاخص المؤثر من لم يكن. ينتهي إرادة وإيثارا ومحبة وتعظيما. قلت لك تعظم ربنا بحيث لا ترى عظيما إلا الله. لكن ما تقول الله أكبر، إيديك وهي نازلة كده تهد أي حد كبير، مش كبير إلا الله. وخوفا ورجاء وتوكلا، ويبقى من لم يزل فيحصل الاستخزاء مقرونا بغاية الحب والتعظيم. يبقى ساعتها أخزى وما يبقاش عندي إلا حب ربنا وتعظيم ربنا. وهذا الغياب الكامل لكل الشواخص أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب ومحو ما سوى المحبوب من القلب، بحيث لم يبق في القلب إلا حب الله، ولم يبق في الغاية إلا مراد الله. يبقى أنا ما فضلش عندي ولا جوايا ولا معايا إلا حب ربنا، وعايش على مراد ربنا، مراد ربنا سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة الاعتصام بالله. هو ده بقى إيه؟ الاعتصام بالله، اللي هو التركي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. والحمد لله، والله المستعان. وهذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه. يعني لما أقول لك امتزاج الحب بالذل بالتعظيم في مقام القرب، ده كلام مش هتعرفه ولا تفهمه إلا لما تحسه، لما تدوقه، لما تعيشه. لكن طول ما انت بتقراه وتسمعه كلام بس، زي ما قلت لك مهما وصفت لك في حلاوة المنجاية، معلش هم بيقولوا التفاح، فخلينا في المانجا اليومين دول، ها حلاوة المانجو. مهما وصفت لك قلت لك يا ابني، مش عايزين نعمل دعاية، بس مانجاية العويس ريحتها وطعمها تختلف عن الحاجات التانية الفص، ماشي؟ لما اقول لك ده مهما شرحت لك انت مش من غير ما تدوها عمرك ما تعرف هي ايه دي. نفس الشيء بقى بالظبط، ان طعم القرب، طعم التعظيم، طعم الذل، طعم الاستخذاء ده مش هتعرفه الا لما تعمله وتدوقه تحسه. هذا الامر لا يدرك معناه الا بوجوده وذوقه، وانما نحن فقط نعبر عنه بالعبارة النبوية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اراد فهم هذا فعليه فهم أسماء الله العظيم. اللي عايز يفهم ده بقى يفهم أسماء الله الحسنى: العظيم، القريب، الرقيب، مع امتلاء القلب بالحب لهذا الرب ولهج الإنسان بذكره. ومنها هنا يفهم أن الذكر هو أفضل الأعمال. ساعتها بقى هتفهم إيه؟ أن ذكر الله هو أفضل الأعمال. هتفهم أن الذكر هو أفضل الأعمال لما تحس، لما تحس بالكلام ده، لما تفهم معنى الذكر وانت بتذكر أسماء الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أنت اللطيف القريب المجيب الرقيب، أسألك أن تنزل سكينة على قلبي. اللهم أنت العظيم القادر القاهر فوق عبادك، الوهاب الجواد الكريم المهيمن، أسألك أن تهيئ لي سعادة تقع في قلبي وفرحا بك. ده مثلا، مثلا أكيد كل واحد ربنا هيفتح له هيبقى عنده حاجات أحلى من دي. ابن القيم بيقول إيه؟ قلت تكلمت مع شيخ الإسلام مرة في تحصيل بعض الأعمال والأحوال، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أنا فطريقتي الفرح بالله. قال: وهذا ما كنا نراه منه، إنه دايما فرحان بربنا، وإن دي أعلى درجات الرضا، الرضا عن الله والرضا لله والرضا بالله. الرضا بالله دي أعلى درجة، اللي هي أن يكون الله قرة عينك فلا تبالي بما أعطى أو منع، لا تبالي بما منه، بل أنت معه راض به بالله. ده معنى عالي عايز أكمله في المرة الجاية إن شاء الله في فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم، إنك إزاي بقى تعيش الذكر، إنك أنت ربنا ذكرك فذكرك فذكرته فأثابك على الذكر ذكرا ثانيا. أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج.